بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وجعل إقامة العدل فيهما أساس بقائهما وبقاء من فيهما، فأمر سبحانه وتعالى بالعدل، وهو ما شرعه في الأقوال والأفعال. وهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وقال لا تظالموا، وجعل سبحانه وتعالى القيام بالقسط واجبا على عباد الله المؤمنين أن يقوموا به في أنفسهم وأن يقيموه في الأرض، وأن يسعوا إلى إعلاء القسط الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن العدل هو ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أوجب، وليس كل ما رآه الناس عدلا، وإنما شرع الله هو العدل ومخالفته هو الظلم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده وأوصاهم بإقامة العدل مع القوي والضعيف، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا كله من العدل، بل أول هذه الوصايا العشر العظيمة وآخرها هو من العدل. فتوحيد الله عز وجل هو العدل، والشرك بالله هو الظلم، وبر الوالدين هو العدل، وعقوقهما هو الظلم، وقتل الأولاد وقتل النفس بغير حق، وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن هو الظلم، وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريمه هو العدل. أمر الله عز وجل بالعدل بالفعل وبالقول، بالفعل مع الضعيف والقوي، فأمر بالعدل مع اليتامى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وحرج في حق اليتيم والضعيف، وحرج في حق كل من لا يستطيع أن ينال حقه بنفسه، وعظمه وغلظه، فجعل أكل مال اليتيم وتضييع حقه أكل نار جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجعل سبحانه وتعالى أخذ أموال المسلمين العامة، لأنه لا يوجد من يراقب عليها كما يراقب على ماله، أغلظ أخذ أموال المسلمين العامة مثل الغلول، جعله أغلظ من أخذ الأموال من أصحابها بغير حق. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في الغلول، وذلك لأنه من جنس أكل مال اليتيم والعياذ بالله. وأمر سبحانه وتعالى بالعدل في الكيل والميزان في الأمور المحسوسة والأمور المعنوية كذلك، فإنما قامت السماوات والأرض بالعدل، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى المقادير فيها بالعدل. لو تجاوزت أحد الطرفين، لو تجاوزت الأمور أحد الطرفين لفسد نظام العالم. فلو أن الشمس مثلا تجاوزت في حرارتها لأحرقت العالم، ولو أنها نقصت لتجمد العالم. الله جعلها في موضعها بالعدل والقسط، وكل أمور الحياة كذلك بميزان. فكذلك لابد أن تكون حياة البشر بنفس الميزان بالعدل الذي شرعه الله سبحانه. وإنما يقع الخلل في أفعال البشر، في أفعال المكلفين، وكذا في أفعال الجن كذلك، من المكلفين من الإنس والجن، فإنما يقع الخلل لمخالفتهم شرع الله سبحانه وتعالى. فأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الكيل والميزان، وأخبر أنه سبحانه وتعالى لا يكلف الناس فوق طاقتهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فإذا تحرى ودقق، فإذا وقع في الخطأ، فالله عز وجل يعفو عنه خطأه ويغفر له ويسامحه. وأما أن يتعمد تطفيف الكيل والميزان، ويتعمد بخس الناس أشياءهم، ويتعمد الغش والخداع والظلم، فهذا الذي جعل الله له الويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أمر سبحانه وتعالى بالعدل في الأقوال كما أمر بالعدل في الأفعال. فالعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مع اليتيم ومع من تبيع وتشتري، كذلك هو عدل بالفعال. وأما قولك الحق فهو عدل بالقول، وهذا يشمل كل الأمور الحسية والمعنوية في الشهادات وفي غيرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلنتأمل هذه الآيات العظيمة التي لا يوجد لها نظير في قوانين البشر، ولا في مبادئهم الوضعية التي اخترعوها من قبل أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، فهو ليس فقط قائما، وإنما قوام يريد أن يكون مبالغا في القيام بالقسط. يريد ربنا سبحانه وتعالى شرعا من عباده المؤمنين أن يكونوا في كل أمورهم قوامين بالقسط، أن يكونوا قائمين بالعدل، يبالغون في ذلك في أنفسهم وفي غيرهم، بل يبدأون بأنفسهم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يقيمون الشهادة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قارن بين هذا وبين أوضاع المجتمعات، التي تكون الشهادة فيها بأبخس الأثمان، شهادة الزور. ما أسهل أن تشتري شاهدين يشهدان بما تريد بثمن بخس حقير. والمؤمن يعظم أمر الشهادة ويجعلها من الوفاء بعهد الله سبحانه، يقوم بها لله. وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر شهادة الزور، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني شفقة عليه عليه الصلاة والسلام من شدة تكراره. قارن بين هذا وبين ما يجري في مجتمعنا من قضايا مختلفة لا يجد الناس لها حلا إلا شهود الزور، إلا الادعاء الباطل والإتيان بشهود الزور، الذين ما أيسر أن يجدهم من يطلبهم، ما أيسر أن يذهب في خصومة بينه وبين غيره فيدعي عليه عند الشرطة أو القضاء أنه فعل كذا وكذا، ويجرح نفسه أو حتى لا يجرحها، ويأتي بتقارير مزورة وشهود زور يشهدون أنه جرح في كذا وكذا ويحتاج إلى علاج كذا وكذا لكي ينتصر على خصمه، ولا يجد ذلك الخصم في أغلب الأحيان مخرجا عند الناس إلا بأن يشهد شهادة زور مقابله. وما أكثر من ينصحون بذلك من المحامين وغيرهم ممن يأمر بذلك ويقول: لا حل لك غير ذلك. ونسأل الله العافية، ونحن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ونوقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده المؤمن إذا أطاعه وتوكل عليه، وإذا لجأ إليه فيجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب الناس، ويعوضه أفضل وأحسن مما فاته. إذا ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل خيرا منه. نوقن بذلك، ولا نجيز لأحد أن يشهد شهادة الزور ولا أن يقول قول الزور. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، أن تقيموا الشهادة لله لا للمجاملات ولا للأموال ولا لأخذ شيء من الدنيا بالباطل. الخصومات اليومية بين المسلمين اليوم مبنية للأسف الشديد على هذه الشهادات المزورة. وليس هذا فقط في أمر الخصومات، بل في أمر الأعمال وفي أمر العلوم وفي أمر المهن تجد شهادات مزورة. ما أكثر ما يفعل الناس ذلك، كأنه صار أمرا مستقرا، كل ما تريد أن يشهد به لك يمكن أن تدفع في مقابله شيئا. لو أراد أحد أن يخبر وأن يكتب أنه قد حصل على أعلى الشهادات فهذا يمكن أن يحصل عليه بشهادة الزور والعياذ بالله. وما أكثر ما يقع أيضا من شهادة الزور في الحصول على الدرجات العلمية من الشهادات والدراسات المختلفة بالغش الذي يقع من الطلاب في الامتحانات، كأنه صار قاعدة مستقرة، ونسأل الله العافية. ومن يمانع في ذلك يتعرض لأنواع الضغوط وربما الضرب والإهانة والجرح وربما القتل، لأنه يريد أن يمنع الزور الذي يقع من أن هذا الطالب يحسن إجابة هذا الامتحان وهو لا يحسنه في الحقيقة، فيشهد له بالزور أن مستواه في النجاح كذا وليس هذا مستواه، فيحصل على شهادة مزورة بالكذب والبهتان والعياذ بالله. حتى صار هذا في الجامعات والمدارس، نسأل الله العافية. وكله من المخالفة للعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وكذا في أصحاب المهن، عندما تطلب شهادة بخبرة معينة فتؤتى بهذه الشهادة المزورة مخالفة لما شرع الله سبحانه وتعالى من القيام بالعدل والقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فاستسهال هذه الأمور من أغلظ المحرمات والعياذ بالله. قول الزور وشهادة الزور لا يجوز لمسلم أن يشارك فيه ولا أن يرضى به ولا أن يقره ولا أن يسكت عليه ما أمكنه أن يفعل ذلك إلا أن يكون صادقا فيما يدعي وفيما يقول. ونسأل الله العافية. وكثير من الناس يستسهل الوصول من خلال شهادة الزور وقول الزور ومخالفة القسط الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك من فساد المجتمعات وفساد الأرض كلها ما لا يعلمه إلا الله. يترتب فساد عريض وفساد عظيم بسبب مخالفة ما أمر الله به من القيام بالقسط لله سبحانه وتعالى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أن تقول الحق ولو على نفسك عندما تستشهد وأنت تعلم أنه سيكون عليك حق، فتقول الحق ولو على نفسك. في أي الشرائع البشرية الوضعية تجد مثل هذا، لا يقوم بهذا إلا أهل الإيمان. في حقيقة الأمر لا يأمر بذلك إلا شرع الله سبحانه وتعالى، أن تشهد على نفسك ولو أنت، وكذلك أن تشهد على والديك ولو، وأن تشهد على الأقربين ولو تشهد على غني أو فقير، كما قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يكن الذي تغير الشهادة من أجله بتبديل الحق فيها غنيا تريد مجاملته لأجل غناه، أو فقيرا تريد شفقة عليه كاذبة أن تعاونه في فقره بالكذب حتى لا يقام عليه الحق، فالله عز وجل يخبر بأنه أولى بإقامة مصلحتهما إذا كنت مطيعا لله. الله أولى بمصالح عباده وهو أعلم بها، فإذا أمرك أن تقول الحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الأقربين، ولو كان الذي تشهد عليه غنيا أو فقيرا، أو الذي تريد أن تغير الشهادة من أجله غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما بالغني والفقير، أولى أن يقيم أمرهما بالعدل، وهو سبحانه وتعالى يصلح من شأن عباده إذا أطاعوه ما لا يحسنون أن يصلحوا بأنفسهم، وذلك من رحمته بهم. كيف لا وهو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم؟ كيف لا وهو أرحم بعباده من الأم بولدها، من الوالدة بولدها؟ فعند ذلك توقن برحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله، فتشهد بالحق ولا تجامل غنيا مجاملة لغناه. فكم من الناس إذا كان الحق متعلقا بغني فإنه يحاب من أجل غناه، ويقال له سلطان، له جاه، له مال، سوف يضرنا كذا وكذا إذا نحن شهدنا عليه وإذا قلنا بالحق الذي يلزمه، فيجامل من أجل ذلك. وبعض الناس من الجهال يظنون أن شفقتهم على الفقراء أعظم من رحمة الله بهم، فيقولون فقير فلنكذب عليه حتى لا يضيع عمله أو حتى لا يعاقب، وهو محتاج فنريد أن نفرج حاجته بالكذب والزور، نعوذ بالله. الله أرحم به منك، فلا تشهد بزور ولا تقل زورا في أي مكان كان. والله سبحانه وتعالى أولى بعباده رحمة وشفقة ومراعاة لمصلحتهم، هو أولى بالغني والفقير والقريب والبعيد. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وإن تلوا أو تعرضوا، إن تلوا ألسنتكم بكلام ليفهم خلاف الحق في مقام الخصومات فالله عز وجل خبير بما تفعلون، أو تعرض عن بعض الحق فإن السكوت عن بعض الحق إقرار بباطل والعياذ بالله. ولذلك كان الاستحلاف في الخصومات على نية المستحلف لا يجوز فيه التعريض، يعني أن الخصومة فيها أحيانا قد تتوجه اليمين فلا يجوز أن يعرض أحد في اليمين. اليمين هنا على ليس على نية الحالف وإنما على نية المستحلف. إذا حلفك على أمر لم يجوز لك أن تقول أنا أنوي بحلفي كذا، هذا لا يكون في الخصومة عند القضاء. يمكن أن يكون ذلك إذا كان في غير خصومة، إذا كان في غير مجال القضاء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أن يكون بالعدل الذي أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيمينك على ما يصدقك به صاحبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واليمين على نية المستحلف أي الذي طلب اليمين وطلب الحلف. وما زال القضاء الوضعي يأخذ باليمين الحاسمة في كثير من القضايا، وكثير من الناس يستهين بذلك، وأمر غليظ وعظيم أن يعرض الإنسان فضلا عن أن يكذب كذبا صريحا في أمر اليمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا من تغليظ هذا الأمر وبيان أنه من الكبائر، فاليمين الغموس من أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. واليمين الغموس عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. وهذا كما ذكرنا ينطبق فيها تنطبق على التعريض والكذب، الكذب الصريح والتعريض. يمكنك أن تعرض فيما ليس بخصومة لتقيم حقا ولتدفع ظلما، أما في مجال الخصومات والقضاء فلا يجوز لك أن تعرض. وإن تلو، واللي أن يلوي لسانه بكلام يفهم معنى لا يريده ولا هو في الحقيقة ولا هو المقصود من الاستحلاف في الحقيقة. وإن تلو أو تعرض، أن يعرض بأن يسكت ويعلم مثلا شيئا من الحق في أن فلانا مثلا قد باع لفلان ثم رد ذلك البيع فيشهد أنه قد باع ويسكت عن أنه قد رد البيع، أو يقول أنه قد باع له بشرط كذا وهو فيقول قد باع ويترك الشرط ويسكت عن هذا الشرط الذي يغير الحق، فيترتب على ذلك الإعراض ضياع الحقوق. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه القاعدة الكلية، ولو كان الذي عليه الحق ذا قربى فقل العدل. فهذا في حقوق العباد فيما تعلق بأموالهم وأعراضهم، إن أمر الشهادات أمر عظيم، إنه به تسفك دماء وتستحل فروج أو تحرم وتقطع أعضاء في شرع الله سبحانه. لو أن رجلان عدلان ثقتان شهدا على رجل بأنه قد قتل فلانا لزم القصاص في ذلك إذا قتله عمدا، وكذلك إذا شهد عليه بالسرقة قطعت يده اليمنى، وإذا شهد أربعة رجال من الشهود العدول على امرأة أو على رجل بالزنا وقد أحصن وجب رجمه بالحجارة. انظر إلى غلظ هذا الأمر، فكيف يمكن أن يستهان بذلك أو يمكن أن يهون من شأنه؟ إن الفساد الواقع في أحوال المجتمعات المسلمة اليوم في أمر الشهادات والأقوال بغير العدل فساد عريض، لا بد أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، حتى يرفع الله عنهم أنواع البلايا والمحن. إن ما يصيب المسلمين من محن من تسلط الأعداء ومن ارتفاع أسعار طعامهم وشرابهم من الغلاء ومن الأوبئة ومن أنواع المحن وضع قلة الأمن الذي في مجتمعاتهم وأنواع الظلم والفساد، كل ذلك بسبب الذنوب. إنها بلايا يبتليهم الله بما كسبت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن هناك ارتباط وثيق بين سلوك الناس وبين ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليهم من البلايا والمحن أو من السعة والرخاء. وكثير من الناس يظن أن الأمور إنما هي من أجل قلة الإنتاج مثلا، أو من أجل قلة أو من أجل ظلم بعض من تسلطوا على الأمور أو غير ذلك. ما تسلطوا إلا بسبب أن من سلطوا عليهم كانوا أيضا من الظالمين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكم وجد أعداء الإسلام حين دخلوا بلاد الإسلام من يبيع لهم كل شيء من أجل حفنة من المال. الظلم الذي وقع الذي يجد فيه أعداء الإسلام جنودا كثيرة يتجندون لهم ويطبقون خططهم، ويكونون منا في الظاهر وعلينا في الحقيقة. أبناء أعدائنا منا كم هم كثير، لأنهم باعوا دينهم وزوروا وغشوا ولم يقوموا بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن أي كراهة قوم على ألا تعدلوا، لا تدفعنكم كراهية قوم تكرهونهم على ترك العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب على المسلمين أن يقوموا بالعدل ليرفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه البلايا والمحن. هذا أمر لا بد أن نراعيه قبل أن نطالب وقبل أن نقول حل مشاكلنا في تغيير إدارة أو وزارة أو غير ذلك. الأمور سوف تظل كذلك بأنواع من الظلم والفساد طالما بقي الفساد مستشريا في الجذور، في جذور المجتمع. لو أنه وقع إصلاح حقيقي في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فإنه ينبت هذا الصلاح في الصخر، كما ترى نباتا شجرة عظيمة تنبت في وسط صخرة صماء، وأنت ترى ذلك في البر وفي البحر آية من آيات الله. فالحق يضرب بجذوره ولو في وسط الصخر، وينبت ويجد غذاءه ونموه واستمراره بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كما ترى شجرة على رأس جبل أصم صخره أشد صلابة من أن تقوى على كسره، وجذر الشجرة الضعيف كان أقوى في شق هذا الصخر، في أن يكون مستقرا فيه واجدا غذاءه واستمرار حياته فيه بقدرة الله. فكذلك الحق إذا ضرب بجذوره في المجتمعات لا يمكن أن يقتلعه أحد، ولا يمكن أن يفقده حياته أحد إذا كتب الله له الحياة. الحق لا يموت، إنما مات العدل في الناس إذا تركوه هم، أما إذا ولد وثبت فإن الله سبحانه وتعالى يحييه ويبقيه. إنما تمكن أهل الباطل من اجتثاث أنواع من الناس لأن الحق ليس بثابت في القلوب ولا في المجتمعات، وتسلطوا بسبب ذلك، وغلب الكفار المسلمين وغلب المنافقون المسلمين بسبب وجود الظلم والفساد. لعله رحمة، عسى ربكم أن يرحمكم. نسأل الله أن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العدل الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في المقال وإذا قلتم فعدلوا أن يكون ذلك من العدل ما يتعلق بالاعتقادات والسلوكيات والمناهج والأفراد فيما يتعلق بالملل والعقائد والأعمال. كم من الناس يكون جائرا فيما يحكم به على غيره لهوى في نفسه وربما من أجل خصومة بينه وبينه، يتهمه بأنواع التهم التي يعلم أنه منها بريء، فيتهمه بالكفر ويتهمه بالبدعة ويتهمه بالفسوق وهو من الظلم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك حار عليه. وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاتهام كذلك بعداوة الرب سبحانه وتعالى وبالنفاق وبالبدعة هو نوع من ذلك إذا لم يكن الشخص بهذه المثابة. وكم من الناس يتهم غيره بأنواع التهم التي لا يتهم بها اليهود والنصارى، وربما سكت عن فظائع اليهود والنصارى والمشركين وخاض في أعراض إخوانه المسلمين بمنهج منحرف في ميزان الناس وفي تقييمهم، فترتب على ذلك الظلم والعدوان. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما تكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها ورماها ضمن من رماها بما برأها الله عز وجل منه ونزلت براءتها من السماء، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا يصل مصطحا، وقد كان يعطيه لفقره ولقرابته ولأنه من المهاجرين في سبيل الله وممن كان قد شهد بدرا. ومع ذلك فقد وقع في عائشة رضي الله عنها، أبوها يحسن إليه على الدوام وبلا بينة وبلا شهود وبلا عدل يتهمها بما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه الأكبر رضي الله عنه، بل بما يغضب الله عز وجل الغضب الشديد. ومع ذلك لم تنس له سابقته، يقسم أبو بكر على أن لا يصل مصطحا وأن لا يعطيه شيئا، فتنزل الآيات: ولا يأتلي أولو الفضل، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ذكره بأنه رغم الجريمة التي ارتكبها عنده حسنات لا تنسى، هاجر في سبيل الله وشهد بدرا وهو مستحق حتى وإن كان قد ارتكب هذه الجريمة. أين هذا ممن لا يرى إلا عيوب الناس ولا يرى إلا مثالبهم، وربما كانت أخطاؤهم بغير قصد منهم أو بجهل أو تأويل، أو حتى لو كان عن عمد فلابد أن ينظر إلى الحسنات والسيئات. وكثير منهم يزعم أنه دفاعا عن الحق وعن السنة يتكلم بذم أهل البدع، ولا شك في وجوب ذم البدعة وذم أهلها والتحذير منهم، ولكن يعرف الحق لأصحابه لأن الله أمر بالعدل. وإذا قلتم فعدلوا، فلو كان عنده حق فلا بد أن تقبله ولا بد أن تبينه ولا تضيع ذلك الحق لأجل الباطل الذي عنده، ولا تترك حقا لباطل فأنت تبطل الباطل وتقول الحق. هذا هو الميزان العدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما أن تضيع حسنة إنسان كلها من أجل خطأ أخطأه أو قول قال أو اجتهاد اجتهد فيه، فهذا ليس من الإنصاف الذي شرعه الله. والله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ونحن مأمورون بإقامة العدل الذي شرعه الله، فلا نجازي بالسيئة أضعافها. ومن يقول الحسنة تعم، الحسنة تخص والسيئة تعم، ظالم متعد، كالذي يعاقب الناس بالعموم مثلا لأجل أن بعضهم قد ارتكب شيئا، وهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا يشرع عقاب بريء من أجل أن نصل إلى ظالم بالعقوبة، بل أن نخطئ في العفو أحب إلى الله من أن نخطئ في العقوبة. فإذا تركنا من تركنا ظالما لأننا لا نستطيع الوصول إليه، خير لنا من أن نعاقب الأبرياء لكي يعاقب في وسطهم الظالم، بل هذا ظلم جديد، لأنك سويت بين المجرم والبريء. فالعقوبات الجماعية التي تمارس في كثير من الهيئات والنظم، بل حتى ربما من المدرس لطلابه ومن المعلم لتلامذته أو المدير لموظفيه، إذا أوقع عليهم عقوبة جماعية لأجل أن بعضهم قد ارتكب منكرا، هو من الظلم. وإن كان الواجب عليهم أن يبينوا إن كانوا يعلمون، فله أن يسألهم عمن ارتكب الجريمة أو المنكر أو المخالفة ليعاقب، ولا يجوز لهم أن يسكتوا بزعم أن هذا من الفتنة. وإنما الفتنة التي قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، هي الشرك بالله. ليس ما يظن كثير من الناس من أن الفتنة هي الدلالة على من ارتكب المنكر ويقولون هذه فتنة، ليس كذلك، بل الفتنة أن تسكت على مرتكب المنكر ليعم العقاب من ظالم للجميع، فإن هذا ليس من العدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وكثير ممن ولاهم الله أمور المسلمين يرون في العقوبة للجميع رادعا، وهذا ليس من سبيل المؤمنين، إنما هو من سبيل الكافرين الظالمين الذين يوقعون العقوبات على طوائف وشعوب بأسرها من أجل أن بعضهم قد آذاهم ولو كان يأخذ حقه منهم، ونسأل الله العافية. فليس من سبيل أهل الإيمان أن يعاقبوا تلك العقوبات العامة الجماعية، لأنها نوع من الظلم. وأما ما ينزله الله سبحانه وتعالى بعباده من أنواع البلايا لعموم الخبث فليس من الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير الأمور كلها، وهو مالك السماوات والأرض ومن فيهما، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو قادر عز وجل على ما لا يقدر عليه البشر من جعل البلية رحمة لعبده المؤمن الذي لم يرتكب المنكر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فيجعل الله ما يصيب المؤمنين الصالحين من الهلاك ومن المحن العامة التي قال عنها عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يجعلها رحمة ويجعلها سببا لعلو الدرجات. وهذا في قدرة الله، ليس في قدرة البشر، ليس في قدرة البشر أن يعاقبوا عقوبة عامة ثم ينتقوا المظلومين فيكافئونهم مكافأة تجعل العقوبة نعمة لهم وتجعل البلية رحمة بهم، ليس في قدرة البشر، لكن في قدرة العليم الخبير، العليم القدير سبحانه وتعالى، أن يوصل أنواع الخيرات لعباده المؤمنين إذا أصاب الناس جميعا ببلية، فيكون الغلاء والوباء والمحن وتسلط الأعداء، بل والأسر والحبس، نوعا يكون نوعا من الرحمة، ويكون نوعا من التوسعة، ونوعا من التفريغ للعبادة، ونوعا من استخراج أنواع العبودية من الصبر والشكر والرضا والتسليم، يسعد بها المؤمن وإن كان متألما، لكنه يتألم متلذذا. أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيشتكي إلى الله وشكواه، يشتكي المؤمن إلى الله من البلايا التي نزلت، وشكواه تكون رحمة وعبودية، رحمة من الله وعبودية منه لربه سبحانه، تستجلب له أنواع الخيرات التي لم تكن لتحصل له بدون ذلك، لكن ليس هذا في قدرة أحد من الناس. فالواجب أن يعامل كل إنسان بما يستحقه، فلا يجوز أن يعمم الوصف مثلا بأن هؤلاء القوم أو أهل بلد معين أو أهل طائفة أو جماعة بعينها أنهم من أهل النار أو أنهم من أهل البدع، طالما يمكن أن يوجد فيهم من لا يقر منكرا ظهر فيهم. ولا يجوز أن يعامل المسلم إلا بما قال أو فعل، يعامل كل بما يستحقه. وكما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بلد يقال لها مردين، قد غلب عليها الأعداء ووجد من أهلها من يعاونهم، فهل يحق أن يرمى جميع أهلها بالنفاق أو الكفر؟ فقال: ولا يجوز سبهم ورميهم عموما بالنفاق أو الكفر، وإنما يستحق ذلك من انطبق عليه ما ذكر في الكتاب والسنة من وصف الكفر والنفاق. من قام به وصف الكفر والنفاق في الكتاب والسنة استحق ذلك، ولكن من لا يجوز رميهم عموما بذلك، بل يعامل كل بما يستحقه. فأعداء الله ومن عاونهم يعاملون بما يستحقون، والمؤمنون يعاملون بما يستحقون. فلا يجوز أن يعمم الحكم على أناس لم يتفقوا ولم يرتضوا منكرا معينا بأن جميعهم راض بذلك، كما يفعل كثير من المعتدين الظالمين. يقول: الطائفة المعينة كلها كافرة أو كلها منافقة أو كلها من أهل البدع، لابد أن ينظر في ذلك، إلا أن يكونوا قد قالوا ذلك أو فعلوه، فمن قال ذلك أو فعله عومل بما يستحقه. أو كانت الطائفة لا يقوم لها قيام إلا بأن تعتقد هذه العقيدة، كما نقول: اليهود كفار والنصارى كفار وعباد البقر كفار، لأنه لا تقوم لهم ديانتهم إلا بما قالوا به من الكفر من عبادة غير الله والتثليث والصلب مثلا، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن. وكذلك الفرق المنحرفة عن الإسلام الخارجة من الملة، كمن ادعوا نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مثلا: البهائية كفار والقديانية كفار، لأنهم يقولون بنبوة بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقوم دينهم إلا بذلك. فهذا وصف لكل واحد فيهم بنفسه. وأما طوائف أهل الإسلام فحتى وإن كانوا من أهل البدع، فإن أهل البدع في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل من اعتقد البدعة أو قال بها. وأما من لم يتبن بدعة بعينها ولم ينتسب إلى الطائفة وهو يعلم ما عليها من البدعة، فلا يجوز أن يرمى بذلك إلا أن يصرح. ولا بد من العدل في معاملة الناس في المقالات والاعتقادات والمناهج، كما يعدل معهم في الميزان في ما يكال ويوزن وفيما يقال في الشهادات والخصومات وغيرها. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين المتذكرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقول السلام.